الانترفيو اكسبريس.
في الانترفيو اكسبريس اليوم معنا مباشرة من غزة الصحفي والكاتب الفلسطيني يوسف. مرحبا بك.
مرحبا بك، تحياتي لك.
شكرا لك على المداخلة يوسف. قبل ما نبدأ نحكي معك أي نقطة، أعطينا الوضع إجمالا لليوم، اليوم نهار الجمعة، فيش قاعدة تشوف بالضبط؟
نعم، لا جديد في المشهد سوى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل غاراتها على بيوت المدنيين والآمنين. قبل قليل ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة كبيرة في حي الصبرة، وأخرى في حي الزيتون، وثالثة في حي الدرج، بالإضافة إلى أن ليلة أمس شهدت تدمير كامل لأكثر من 20 برج سكني في مدينة الزهراء على الطريق إلى وسط قطاع غزة. حتى اللحظة اللغة الإسرائيلية مستمرة في ارتكاب المجازر في تدمير البيوت على رؤوس سكانها بدون سابق إنذار. نحن نتحدث عن غارة في غضون كل دقيقة، يعني في كل دقيقة يوجد غارة في مكان ما في قطاع غزة. هذه الغارات تستهدف دائما منازل مأهولة بالسكان والمدنيين، ما يعني أن كل غارة تتسبب بوقوع مجزرة يروح ضحيتها أكثر من 10 شهداء. ليلة أمس ارتكبت قوات الاحتلال في مساء ليلة أمس مجزرة كبيرة في معسكر جباليا، دمرت مربعا سكنيا كاملا على رؤوس سكانه، ما أدى إلى استشهاد 22 مواطنا وإصابة أكثر من 100. حتى اللحظة القطاع الصحي يعيش أوضاعا صعبة للغاية في ظل تعذر وصول المساعدات وشاحنات الوقود، حيث أنذرت وزارة الصحة الجميع بأن مستشفياتها ستكون عرضة للتوقف التام عن العمل في غضون 24 ساعة فقط نتيجة نفاذ الوقود وتدني مستوى المستهلكات الطبية. لا يوجد مستهلكات طبية لتقديم الخدمة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك ثمت كارثة بيئية تلوح بالأفق بسبب وجود أكثر من 1200 شهيد ما يزالون حتى اللحظة تحت أنقاض المنازل، لا تسمح إمكانيات طواقم الدفاع المدني بانتشالهم من أسفل منازلهم. هؤلاء الشهداء إذا ما تحللت أجسادهم سيكون القطاع في خضم كارثة بيئية كبيرة. هذا هو المشهد حتى اللحظة. الاحتلال يواصل ذات السياسة وذات السلوك. طبعا حدث مهم ليلة أمس ونوعي هو أن تمت كنيسة عمرها أكثر من 1500 عام في غزة القديمة اسمها كنيسة القديس بيرفيليوس، ذهب إليها الناس من المسلمين والمسيحيين لكي يحتموا تحت بين أسوارها، ظن منهم أنها مكان مقدس ومكان تحيط به الخطوط الحمراء عن القصف. تعرضت هذه الكنيسة للقصف ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا من إخواننا المسيحيين وإصابة العشرات الآخرين. هذا هو المشهد حتى اللحظة. الاحتلال يواصل ذات السياسة، سياسة تدمير المنازل، سياسة العقاب الجماعي، يهدف إلى تهجير سكان محافظة شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى جنوب المدينة، إلى جنوب القطاع آسف. وحتى المحافظات الجنوبية من قطاع غزة تعيش أوضاعا صعبة للغاية، إذ لا يتوقف القصف الإسرائيلي عن منازل المدنيين هناك، ويتعرض الناس إلى ذات الجرائم التي ترتكب في محافظات الشمال ومدينة غزة.
إجمالا كما قلت أنت لخصت ذول الموضوع يوسف فارس وقت قلت أنه الوضع تقريبا ما تغيرش بشكل كبير، معناتها نفس الشيء قاعد يصير يوميا، مجازر قاعد تقوم بها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية في غزة تحديدا نحكيه. خلينا شوية نوصف، أنت كنت تحكي مثلا، خذيت مثال نتاع المستشفيات، قلت لي فما 24 ساعة أمامهم لي ينقطع تماما تقريبا، تقف المولدات الكهربائية عن العمل لعدم تواجد الوقود الكافي، المعدات قاعدة تتكسر، الأدوية ما فماش، كيفاش تعمل؟ معناتها شنو المخطط بالنسبة للمستشفيات؟ هل هناك عمل على ما يمكن أن يحدث في الأيام القليلة القادمة، خاصة وإن تواصل الموضوع واستدام في الزمن يوسف؟
للأسف لا يوجد خطة بديلة، يعني القطاع قطاع غزة محاصر منذ أكثر من 15 عاما، تدخل إليه كميات الوقود بشكل يومي، يعني لا يوجد احتياطي وقود لا لدى سلطة الطاقة ولا لدى وزارة الصحة. إسرائيل بين هلالين منذ 15 عام تفتح معبر كرم أبو سالم بشكل يومي وتدخل ما يحتاجه القطاع للاستهلاك اليومي من الوقود والبضائع والمياه والمستهلكات الطبية. لا يوجد مخزون، بمعنى أن هذه المستشفيات لا تمتلك احتياطيا من الوقود. يوم أمس أطلقت مناشدة للسكان، من يمتلك لتر واحد من وقود السولار أن يتوجه به إلى المستشفيات لاستدامة عمل المولدات لأكبر مدة ممكنة. وأصلا ما تعيشه المستشفيات والمؤسسات الطبية الآن هو فوق طاقتها بعشرات المرات. نحن نتحدث عن منظومة صحية حكومية منهكة تتلقى في كل دقيقة العشرات بل المئات من المصابين والشهداء. تجري عمليات، العمليات الجراحية الآن تجرى بدون تخدير وبدون تعقيم، وفي الممرات وفي الساحات. وزارة الصحة، مستشفى الشفاء يوم أمس نصبت خيمة كبيرة في مقابل قسم الطوارئ لاستقبال المصابين، يعني في ظروف عادية لا يوجد بها تعقيم ولا يوجد بها أجهزة كهربائية ولا يوجد
المشهد
بها أجهزة
يوسف،
تنفس.
يوسف المشهد أنا هذا بالضبط اللي حابين نسألك عليه، لأنه لما نصف المشهد، مشهد أنه في الممرات يتتم معالجة المرضى وخاصة القيام بعمليات دون تخدير، هذا مشهد فظيع يوسف. هذا صاير في أغلب المستشفيات اليوم في غزة.
نعم، هو معظم المستشفيات الحكومية تعاني نفس الظروف، لكن الضغط الأكبر، الضغط المضاعف هو على مستشفى الشفاء المركزي في وسط قطاع غزة، لأنه يقدم الخدمة لكافة الأحياء المحيطة بالقطاع. نتحدث عن أحياء الشجاعية والزيتون، أحياء الدرج، أحياء تل الهوى، الشيخ عجلين، النصر، الشيخ رضوان. كل هذه المناطق تذهب الحالات إلى مستشفى الشفاء، لذا هو المستشفى الأكثر ضغطا. في المستشفى الأندونيسي في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة أيضا الظروف مشابهة لتلك التي تعيشها مستشفى الشفاء تماما. هناك نقص حاد في المستشفيات الطبية، تذبذب في وصول التيار الكهربي، ما يعني أن هناك العشرات من الحالات التي الموضوعة في غرف العناية المركزة مهددة بالاستشهاد في حال انقطعت عنهم الكهرباء وتوقفت أجهزة التنفس. يعني الوضع الصحي في القطاع هو أكبر التهديدات القائمة الآن. يعني يوم أول أمس سقطت المنظومة الصحية تماما، انهارت مستشفى الشفاء عندما وصلت إلى المستشفى في غضون أقل من 40 دقيقة نحو 400 حالة ما بين الشهداء والمصابين في قصف المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة. لم تستطع الطواقم الطبية التعامل مع هذا الكم الهائل والمهول من الحالات من المصابين.
في
ما
حديثك
يعني أن
يوسف،
نعم
يوسف فارس، في حديثك حول أو عن عدم قابلية المؤسسات الاستشفائية لهذا العدد الضخم، هي غير قادرة على تحمل هذا الكم من الضغط. اليوم الأطباء والطواقم الطبية والمعالجة اليوم داخل المستشفيات الغوية كيف تتعامل بالضبط مع الوضع؟ هناك ضغط كبير، هناك هل ما نعرفش، ما نحبش نستعمل الكلمة، ولكن هل وصلوا إلى مرحلة إنهم مرحلة تعب اللي ممكن أن توصل إلى اليأس في وقت من الأوقات؟
عفوا، بصراحة الطواقم الطبية هم جنود مخلصون في هذه المعركة. هناك حالة من التضحية الكبيرة والفداء والاستعداد الدائم للعمل. أنا في تقديري أن الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء ومستشفى الأندونيسي ومستشفى شهداء الأقصى لم تغادر المستشفى منذ بداية الحرب. يعني الأطباء والمسعفون والعاملون في المستشفيات نقلوا إقامتهم إلى داخل المستشفيات. أيضا هب لمساعدتهم جيش من المتطوعين وطلاب الطب والإسعافات والتمريض في الجامعات، وأيضا عاد إلى العمل عدد كبير من المتقاعدين من كبار السن. يعني هناك حالة من التكاتف. نعم هناك ضغط كبير، هناك عمل لساعات إضافية. يعني أعتقد أن الأطباء والمسعفون يعملون لأكثر من 20 ساعة في كامل اليوم. الفنيون الأشعة يعملون لأكثر، يقفون على أقدامهم لأكثر من 18 ساعة متواصلة. يعني هذا ظرف طارئ، وهو ميدان للبذل والعطاء. لا يمكن لأحد أن يتراجع الآن، لا يمكن لأحد أن ينكسر، لا يمكن لأحد أن يميل، لأن ثمة ناس وأمة وشعب ترتكز على كتفه وتتخذه سندا. يعني هؤلاء هم الجنود المتقدمون في هذه المعركة، الذين يستشعرون المسؤولية. ولولا تلك المسؤولية لرأينا المستشفيات قد أغلقت، ولرأينا أن تقديم الخدمة الطبية بالحد الأدنى التي نراه الآن، يعني هو لا تسمح الظروف بتقديم عمليات احترافية أو تقديم خدمة طبية متميزة، لكن هو محاولات إنقاذ للحياة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. هذا الذي تقوم به الطواقم الطبية بسبب الضغط الشديد. هؤلاء هم جنود مخلصون وأوفياء لشعبهم في هذه المعركة الكبيرة والحرب المهمة والفيصلية من تاريخ هذه البلاد. لذا أعتقد أن الجميع يستشعر بالمسؤولية ويقدم فوق طاقته بأضعاف مضاعفة.
علما وأنه الطواقم الطبية اللي تتحدث عنها يوسف هي اليوم زادة كيف هي، مع نحكيه على مواطنين فلسطينيين غزاويين اللي عندهم أهليهم قاعدين يموتوا، وشفنا حتى مشاهد متاع أطباء داخل المشافي داخل المستشفيات يتلقون أخبار وأنباء عن وفاة عائلاتهم وأبناء وأهالي وناس مقربين منهم وهما داخل المستشفيات وقاعدين يقوموا بالمهام متاعهم للأسف الشديد. خليني نمشي معاك للنقطة أخرى يوسف، اللي هي معبر رفح. اليوم أعين الفلسطينيين كلها على معبر رفح في انتظار وصول المساعدات الإنسانية، في انتظار إنقاذ الأرواح البشرية. هذا لم يحدث إلى حد الآن، من المنتظر أنه يتم الفتح غدوة نهار السبت. هذه آخر تصريحات الأمريكية، على الأقل المصادر الأمريكية تقول أنه تتوقع عبور أولى مساعدات غزة من معبر رفح يوم السبت، غدا إن شاء الله. شنو اليوم الانتظارات؟ هل فعلا فما أمل؟ منتظرين اللي فعلا بش ممكن أنه ينقذ شيئا ما يحدث اليوم المساعدات هذه اللي باش تدخل من رفح، وخاصة شنو اللي تنتظروا فيه؟ مساعدات طبية، مساعدات نحكيه حتى على اللوازم اليومية، على الأكل. أنا تفرجت في العديد من الشهادات اللي يحكيه على المستلزمات الأساسية للحياة يوسف.
هو الحقيقة أن معبر رفح أصبح وسيلة ابتزاز، أو إدخال المساعدات الطبية أصبحت وسيلة ابتزاز. هذا هو اليوم الخامس الذي يؤمل فيه سكان القطاع بفتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات. ولكن هناك نقطة مهمة يجب أن نوضحها للسادة المستمعين، هي أن المشكلة ليست في المساعدات. يعني القطاع فيه من الخير الكثير، الناس لا يشكون حتى اللحظة من الجوع، ورغم صعوبة الأوضاع الإنسانية ورغم تعذر الحصول على المواد الغذائية في بعض المناطق، لكن المشكلة الأساس لدينا التي يترقب الناس افتتاح معبر رفح لأجلها هو إدخال المستهلكات الطبية والوقود لمصلحة المستشفيات فقط. هذه هي أهم النقاط التي تساهم في تأزيم الوضع وفي توتير المشهد في قطاع غزة. من الناحية الأخرى أو من الجوانب الأخرى، يعني هناك أعتقد سيطرة نوعا ما على حاجات الناس وعلى متطلباتهم. حتى هذه اللحظة لم يمت أحد من الجوع، لم يمت أحد من قلة الماء. هذا الموضوع مسيطر عليه حتى اللحظة. لم نسمع أحدا أصلا يشتكي من انعدام الطعام حوله. هناك حالة من التكاتف الاجتماعي.
ولو أنه يوسف ولو أنه شفنا يوم اللي صار فيه ليلة قصف مستشفى المعمداني، شفنا النطق الرسمي باسم الداخلية بغزة أنه يتحدث عن إشكالية كبرى في الماء في الغذاء. يقول الماء فما مشكلة كبيرة اليوم في المياه في القطاع.
هناك مشكلة في المياه الصالحة للشرب. نعم، كل قطاع غزة الآن لا يستهلك مياه صالحة للشرب. يحصل الناس على المياه بصعوبة بالغة، ولكن لا يحصلون على مياه صالحة للشرب بسبب توقف محطات التحلية. أعطت التحرية الخاصة والحكومية جميعها توقفت، ودولة الاحتلال أوقفت ضخ المياه النقية عبر خط باكروت إلى قطاع غزة التي كانت تشتريها مصلحة مياه الساحل من سلطات الاحتلال. هناك أزمة حقيقية في مياه الشرب، لكن أنا أتحدث عن الأولويات. الأولويات الآن أولويات الناس، حتى الذين يعانون من قلة المياه، وأصلا سكان القطاع لم يصل إليهم التيار الكهربائي منذ أكثر من 12 يوما. خدمة الإنترنت متوقفة عن 70% من مناطق قطاع غزة. يعني هذا ظرف جدا استثنائي وضاغط على الناس. ولكن أنا أتحدث عن الأولويات، ترتيب الأولويات في دخول المساعدات. الجميع ينظر إلى معبر رفح ويترقب دخول المساعدات لمعبر رفح لإنقاذ أولا القطاع الصحي، توفير المستهلكات الطبية، توفير الوقود لمولدات الكهرباء، هذا بالدرجة الأولى. أما بالدرجة الثانية والثالثة يمكن أن نقول أن هناك أزمة معيشية، هناك أزمة في إدخال في توفر السلع والبضائع والمياه النقية، لكن هذه تأتي في أولوية ثانية. حتى اللحظة أنا أتحدث عن المرحلة الحالية، يعني يمكن لك أن تتجول في مناطق القطاع وتحصل على ما تريد في بعض انواع السلع والمواد التموينيه متوفره الى حد ما.
الى اي مدى هي؟ خلينا نمشيو مثالش بالاولويات يوسف فارس، نحكيو على ما هو متوفر اليوم. كما سالت على الادويه وقدره المستشفيات على مواصله العمل والقطاع الاستشفائي، بالنسبه للمواد الاساسيه اليوم نحكيو على الحبوب، نحكيو على المواد الاساسيه معناتها اللي ممكن انه نعملوا بها نصنعوا بها اشياء يوميه للحياه للاستهلاك، هل هي متوفره؟ خاصة إن لم تكن متوفرة ولا متوفرة نسبيا وجزئيا، إلى أي مدى ممكن للغزاوية أنهم يتحملوا الصعوبات هذه ويواصلوا بما لديهم من إمكانيات؟
هو بكل صراحة وصدق هذه المواد متوفرة بشكل نسبي، يعني هي موجودة الآن ولكن لا يوجد احتياطي منها، لا يوجد احتياطي في مخازن التجار أو مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي ضربتها سلطات الاحتلال ودمرتها، لا يوجد احتياطي. يعني يمكن لهذه المواد الموجودة في القطاع أن تؤمن معيشة الناس لخمسة أيام أخرى، لكن ماذا بعد اليوم، ماذا في اليوم الثالث؟ لا أحد يعرف. يعني أنا أتحدث عن وضع حالي وآني. نعم هناك توفر نسبي لهذه المواد، هناك شح في كثير منها، ولكن بعد خمسة أيام من الآن لن تجد غازا للطهي لكي يطهوا الناس مأكلهم. سنشهد فقد المواد الأساسية مادة تلو الأخرى مثل الحبوب، الدقيق، زيت الطعام، هذه المواد ستبدأ بالتناقص مادة تلو الأخرى. لكن أمامنا خمسة أيام للوصول إلى هذه المرحلة على أقل تقدير، يعني أنا أعتقد ذلك وفق مشاهدتي ووفق معاينتي قبل قليل لبعض المناطق، أعتقد ذلك. هذا هو الواقع، ولكن نحن نتحدث عن مدينة محاصرة منذ 15 عاما، أصلا لا توجد لديها خطة استراتيجية لتأمين الغذاء. يعني المواد، يعني إسرائيل بين هلالين خلال السنوات الماضية كانت تتخذ سياسة السعرات الحرارية في حصار القطاع، يعني تدخل المواد التموينية والغذاء بحسب حاجة كل فرد من السعرات الحرارية اليومية. تقول أن الفرد الغزاوي بحاجة إلى 1500 سعرة حرارية في اليوم، تحسب كميات الدقيق والطعام التي تدخل القطاع بالقياس على عدد السعرات الحرارية، مجموع السعرات الحرارية التي يستهلكها 2 مليون إنسان. هذه هي السياسة، استمرت لسنوات. إذا نحن نتحدث عن مدينة وعن منطقة ليس لديها خطة استراتيجية، لا يوجد صوامع لتخزين القمح، لا يوجد محطات لتخزين غاز الطهي، هذا كله تتحكم به دولة الاحتلال. لذا سنكون بكل تأكيد إذا استمر هذا الوضع على حاله خلال بعد خمسة أيام من الآن على أمام أزمة إنسانية حقيقية تطاول كل أنواع ليس الخدمات ولكن السلع الأساسية التي تتصل بمأكل الناس ومشربهم.
للناس اللي المواطنين اليوم نحكي في تونس وفي أغلب دول العالم الكل يحاولوا يتخيلوا الوضع في الشوارع كيفاش اليوم، هل المحلات مفتوحة يعني رغم القصف والدمار والناس تمشي وتتسوق تتبضع باش نجم تعيش وباش نجم تطبخ؟ احكي لنا على كينك في الشارع، وصف لنا الوضع يوسف اليوم وانت خارج من بيتك ونازل للشوارع في غزة.
هو الوضع يختلف من منطقة إلى أخرى، يعني هناك مناطق مدمرة تماما لا يوجد بها أي إنسان، يعني نحن نتحدث عن أحياء مثل أحياء المخابرات، العمودي، السكة في شمال غزة، المناطق الشرقية من أحياء الشجاعية والدرج والتفاح والشعف، كلها مناطق مدمرة الآن أصبحت غير مأهولة، يعني نزح منها أكثر من 400,000 إنسان. الآن في مناطق أخرى لا زالت تحت القصف ولكن بها حركة نسبية، يعني الناس في منازلهم يتحركون للضرورة القصوى للبحث لجلب حاجياتهم الضرورية خلال النهار، تجد أن هناك حركة في مناطق شمال قطاع غزة مثلا، هناك حركة جزئية في الشوارع، تتباين هذه الحركة من منطقة إلى أخرى حسب مستوى القصف والخطورة. وهناك مناطق أخرى في داخل المدينة مثل حي الرمال تنعدم الحركة فيه تماما، تتركز الحركة في بعض المناطق التي بها مراكز إيواء، تجد أن هناك كثافة سكانية وكثافة حركة أيضا في تلك المناطق، رغم أن مراكز الإيواء أيضا نالت حصتها من القصف ومن الاعتداءات. في مناطق جنوب قطاع غزة ما بعد الواد الحركة أفضل بكثير منها في شمال قطاع غزة ووسط المدينة، هذه المناطق أصبحت مقصدا نزح إليه عشرات الآلاف من المواطنين عند أقاربهم وفي المدارس وفي مراكز الإيواء، هناك حركة جيدة شبه طبيعية في تلك المناطق لأنها أقل تهديدا من مناطق شمال قطاع غزة،
يعني فما عدد هناك عدد مهم من المواطنين اللي نزحوا لشمال القطاع.
نعم، قبل قليل كنت خارجا من المنزل الذي أنا مقيم به في شمال قطاع غزة، يعني أستطيع أن أقول أنه من بين خمسة محلات، من بين كل 10 محلات تجارية هناك محل واحد مفتوح. الشوارع التي كانت في يوم الجمعة مكتظة بمئات آلاف المواطنين الذين يكونون في المساجد في صلاة الجمعة أو في الأسواق هي شبه فارغة، الناس تتحرك ولكن في نطاق الضرورة القصوى. أنا لا أقول أن الأحياء فارغة، لا، الأحياء مأهولة بالسكان ولكن حركة المواطنين محدودة، لأن كل تحرك قد يعني يحمل مخاطرة كبيرة بالنظر إلى أن القصف مستمر، يعني الذي يخرج من بيته يخرج للضرورة القصوى ويقضي مصلحته تحت القصف.
واضح.
تحت القصف العنيف والمركز
يوسف
الذي يقاول كافة المناطق.
يوسف فارس الكاتب والصحفي الفلسطيني اقعد معانا، معناتها حاول باش ما تتركش مكانك وظل معانا باش ناخذوا الفلاش بوكس مع وليد برحومة، وبعد راجعين باش توصف لنا يوم الجمعة اليوم يوم النفير الأكبر، شنو اللي صاير، شنو اللي قاعدين تسمعوا زيادة صاير في المحيط في غزة، إضافة إلى ردة فعل المواطنين داخل القطاع على البروباغندا اللي صايرة إعلاميا وخاصة محاولة دفعهم لعدم الاقتناع بما يحدث حاليا في غزة. قدوا معنا راجعين.